السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
الحمد لله الذي جعل كلامه عدة للمتقين يتوصلون به إلى خيري الدنيا والدين، وأصلي وأسلم وأبارك على محمد البشير النذير الذي قال له ربه: ولذكر الله أكبر، وأعظم الذكر هو كلام الله تبارك وتعالى. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع حلقات التفسير في المدرسة الربانية، وقد تكلمنا في الحلقة الماضية عن أهمية تدبر القرآن. أما هذه الحلقة بفضل الله تبارك وتعالى فإنما هي بعنوان صور من تدبر القرآن عند الصحابة والعلماء، لأن المقصود من التلاوة هو التدبر، ومن ثم العمل بما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى وبما ورد في سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي هي بيان للقرآن كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فذكرنا أن تدبر القرآن هو من الأهمية بمكان، وأنه يجب على كل قارئ للقرآن أن يتأمل كلام الله تبارك وتعالى وأن يتدبر كلام الله تبارك وتعالى حتى يحصل ما فيه صلاح الدنيا والآخرة، وحتى يصل إلى مراد الله تبارك وتعالى. وذكرنا أن الله تبارك وتعالى قد قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فمدح الله تبارك وتعالى أيضا في كتابه من أقبل على كتابه تلاوة وتدبرا وعملا، وكذلك ذم سبحانه وتعالى من أعرض عن التدبر، فقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالقلب الذي لا يتدبر القرآن هو قلب مقفل، فينبغي على العبد حتى يصل إلى مراد الله تبارك وتعالى وحتى يحصل ما ينفعه في الدنيا والآخرة أن يقبل على كلام الله تبارك وتعالى تلاوة وتدبرا وعملا. في بداية هذه الحلقة أتوجه بالترحيب لفضيلة الدكتور محمد محمود عبد المهدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. وكذلك إن شاء الله تعالى يعني سيكون معنا الشيخ أحمد سلامة، لكن هو الآن في عمره، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنه، وبإذن الله تعالى يكون معنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، قضية التدبر كما ذكرنا هي من الأهمية بمكان، وكما قال ابن القيم، وهذه العبارة أكررها لأنها من الأهمية بمكان، وينبغي على كل أحد أن يحفظ هذه العبارة حتى يستفيد بكلام الله تبارك وتعالى. فقد قال ابن القيم: والناصح لنفسه العامل على نجاتها هو الذي يقبل على كلام الله تبارك وتعالى تلاوة وتدبرا وعملا. ولا يظنن أن هذا القرآن اختص بقوم كانوا فبانوا فالحديث لك واسمعي يا جار، أي أن كل آية في القرآن إنما هي تخاطب كل واحد منا. وقد قال الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي إلى ما فيه صلاح الدنيا والآخرة. فيعني أتوجه للدكتور محمد، ما هي الأثار المترتبة على التدبر؟
الحمد لله نحمده، والصلاة والسلام على نبي الهدى ومعلم الخير نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذه الآثار هي الوظائف التي أشرنا إليها من قبل، أنه هدى وأنه شفاء وأنه رحمة وأنه نور. هذه كلها الآثار التي ينبغي أن يكون عليها أهل الإيمان أو يصل إليها أهل الإيمان. وحقيقة أنزل الله تبارك وتعالى الكتاب العزيز ليغير به النفوس والعقول من خيالات وأوهام إلى الحق والبيان. فلذا سمى الله عز وجل أو وصف كتابه بأنه نور، لأنه يخرج من ظلمات عدة، سواء كان ظلمات النفس أو ظلمات التفكير الغير مبني على طرق سوية. فآثار التدبر شيخنا هي التي حقيقة تصنع المؤمن بحق، آثار التدبر هي التي تصنع المؤمن بحق، أو إن شئنا نقول هي التي توقفه على الصراط المستقيم، وهو الوجه الذي فسر به أكثر أهل العلم أن الصراط المستقيم في سورة الفاتحة وغيرها المراد به القرآن العظيم. فحقيقة آثار التدبر عموما قبل الدخول في التفاصيل هي توقف العبد على الصراط المستقيم وتجعله مؤمن بحق، وتخرجه من ظلمات عدة شاملة لجوانب الحياة كلها إلى نور الإيمان ونور اليقين. هذه آثار عامة قبل الدخول في التفاصيل.
نعم. وطبعا احنا ذكرنا ان التدبر يعني هو من مقصودات التلاوه. نعم. يعني الأشياء المقصودة عند التلاوة، لذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى يعني حث على كثرة التلاوة، على قيام الليل بالقرآن، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. كذلك قضية الجهر يعني بالصوت عند القراءة لعدم شتات الذهن، كل هذه الأشياء تدعو إلى يعني أو ترشد إلى قضية التدبر. وزي ما حضرتك ذكرت قضية الأثار المترتبة على التدبر هي حياة القلب والنور الذي يصل إلى القلب لكي يصل الإنسان إلى صراط الله عز وجل المستقيم. يعني أذكر قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالمقصود طبعا لا شك أنه هو حياة القلب التي يستطيع بها الإنسان أن يفرق بين الحق وبين الباطل وبين ما ينفعه في الدنيا ويضره كذلك، يعني سواء في الدنيا أو في الآخرة. ولذلك نجد أن كلام ابن القيم له كلمة على هذه الآية، تجد أن الله سبحانه وتعالى أرشد إلى أن حياة القلب ونور القلب إنما هو في الامتثال المطلق، في التدبر وفي معرفة مراد الله سبحانه وتعالى وامتثال أمره، يعني التدبر ومن ثم العمل. فقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي أن حياة القلب ونور القلب إنما هو في التدبر وفي العمل، أي امتثال أمر الله سبحانه وتعالى وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أردف الله سبحانه وتعالى هذا السياق بتهديد يعني شديد ووعيد أكيد، فقال سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يعني الإنسان إذا لم يستجب، إذا لم يتدبر ويعني يتفهم ويتبين مراد الله سبحانه وتعالى، فلا يستطيع أن يصل إلى مراد الله سبحانه وتعالى. فقد حذر الله سبحانه وتعالى من هذه العقبة وقال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي أن الله سبحانه وتعالى قد يحول بين المرء وقلبه فلا يصل إلى قليل أو كثير من الخير. ولذلك قال: وأنه إليه تحشرون، فيحاسب على القليل والكثير والكبير والصغير سبحانه وتعالى وعز وجل.
وأنت شيخ فتحت بابا للنذارة في من لم يتدبر، وحقيقة التدبر هو المقصد الأول للتلاوة. وحقيقة فيما ذكرت من أن التدبر وحياة القلب أشار الله عز وجل إلى هذا في موضع سورة ياسين، قال: لينذر من كان حيا. ولعله هو السر في تعبير القرآن ووصفه بأنه روح في قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا. فكما أن الجسد يحيى بروح جعله الله تبارك وتعالى فيه، فكذلك القلب روحه هو كتاب الله تبارك وتعالى. فلذلك النذارة أو النذير الشديد في من أعرض عن التدبر فقد أعرض عن الوظيفة التي بعدها يأتي كل خير. فحقيقة ما زلنا نكرر وإن كان في التكرار إفادة في أن الإعراض عن التدبر إنما هو أصل شر عظيم. وهو معنى قوله: ومن أعرض عن ذكري. فلا شك أن الإعراض إعراض عن التدبر وإمعان النظر. وأنا استغربت في أول دخول أبو هريرة المدينة رضي الله عنه، أول دخوله المدينة ولما بعد لم يعرض نفسه على النبي عليه الصلاة والسلام، ودخل في وقت خيبر، دخل في صلاة الصبح وابن أم مكتوم يقرأ: ويل للمطففين. فأخذ أبو هريرة يتدبر ويقول: ويل لفلان، عنده في اليمن، ويل لفلان يطف في الكيل ويخسر في الميزان. فهذا هو التدبر، هذا هو المراد. لذا سماه كتابا، سماه رسالة حتى يقرأها الناس، ولابد للمكتوب أن يقرأ. فالإعراض عن التدبر هو إعراض عن وظيفة الأولى، ولكن ظهر في هذا العصر أن الإعراض عن التدبر هو حتى لا ينشغل الناس ويستمر الناس فيما هم فيه، ويرسل كل واحد نفسه إلى ما تحبه من الدنيا وشهواتها. فظهر أن الإعراض عن التدبر حقيقة كثير من الناس يشجع عليه، لأنه يجعلك بلا وظيفة. الإعراض عن التدبر يجعل الإنسان فارغ،
لا يتقيد بالتكاليف،
لا يتقيد بالتكاليف، ولا يربط نفسه بشريعة، ولا ولكن يرسل نفسه إلى معاني كثيرة جدا جدا مما تهواه النفس.
كثير من الناس يا شيخ محمد يعني بيظن ان قضية التكاليف، طبعا التكليف ما فيه كلفة ومشقة، لكن سبحان الله يعني اعظم التذلل وافضله هو التذلل الى الله سبحانه وتعالى بامتثال امره، يعني معرفة مراد الله سبحانه وتعالى وامتثال امره سبحانه وتعالى واجتناب نهيه سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا من قبل يعني قوله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فحياة القلب دائما في قضية العمل الصالح التي هي ثمرة للتدبر. زي كان محمد بن واسع يعني سبحان بعض الناس يظن أن من يتقيد بتكاليف الإسلام هو إنسان معقد، هو إنسان لا يضحك أو يعني لا يتنزه أو لا يفعل الأشياء المباحة، في حين سبحان الله يمكن ذكرت هذا الكلام من قبل، إن سبحان الله الإنسان فعلا لو يعني استقام على منهج الله تبارك وتعالى فلا شك أنه يحيى حياة طيبة اللي هي حياة القلب، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكرا أو أنثى وهو مؤمن فليحيينه حياة طيبة، اللي هي سكينة القلب وراحة البال والأنس بالله سبحانه وتعالى. محمد بن واسع لم يكن غنيا ولا شيء، وكان يقول والله إن لتمر بنا ساعات لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجلدون عليها بالسيوف. فصحابي يقول يعني إنسان بتمر في أوقات في الأنس بالله سبحانه وتعالى وفي يعني امتثال أمر الله سبحانه وتعالى وفي ذكر الله سبحانه وتعالى، يقول هذه اللحظات لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف، لا لو استطاعوا يخدوها بالسيوف وبالحرب وكذا لفعلوا ذلك. وذكر الملوك وأبناء الملوك لأن سبحانه الملك هو مظنة السعادة، يعني إنسان عنده ملك وعنده مال وعنده سلطان وعنده جاه والكلام ده كله، لكن سبحانه ربما حصل إنسان هذه الأشياء ولا يحصل السعادة. فالسعادة والحياة الحقيقية هي في تدبر كلام الله تبارك وتعالى وامتثال أمره من ثم.
هو محمد بن واسع للإضافة كان هو من شيخ من شيوخ القراء في زمانه رحمه الله، حتى أنه لما توفي فشموا من قبر رائحة المسك لما توفي رحمه الله تعالى. والحقيقة شيخنا هو حياة القلب في التدبر، بمعنى أنه يصير القلب عارف لمبدأ حياته وسيره في الأرض ومنتهى وما يهدف إليه ربه من أنه خلقه وما يكون، يعني يصير نور يبدد الظلمات التي يعيش فيها كثير من الناس ويحيون حياة تصل إلى درجة غير مقبولة، حياة خارجة عن نطاق الآدمية لمن أعرض عن هذا الكتاب العزيز. فحقيقة هو حياة القلب التدبر، لأنه يعرفه بمآل الأمور مآلات الأمور وما تصير إليها الحياة، ويعرفه بقيمة الدنيا من الآخرة وبقيمة العمل الصالح من العمل الفاسد وبقيمة الصالحين من غير الصالحين. فحقيقة التدبر هو الماهية الحقيقية التي بها يعرف الإنسان الظلمات من النور.
وذلك شوف قضية النور ومعرفة حقائق الأمور، لا شك هذا في القرآن، يعني تجد مثلا قول الله تعالى في سورة الفجر عندما يقول الإنسان يا ليتني قدمت لحياته، وقال تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، صيغة مبالغة يعني الحياة الكاملة إنما هي في الآخرة. لو الإنسان تم بعض الناس يتهافتون على قضية الدنيا، يعني يريد أن يحصل ملذات الدنيا وأشياء من الدنيا سواء من حلال من حرام، ويظن أن الدنيا هي يعني دار مستقر، لكن لما الإنسان يتأمل القرآن يجي شوف يعني ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعة، وفي الآية الأخرى ساعة من النهار يتعارفون بينهم، كأن الناس جلسوا مجلس زي اللي احنا قاعدينه كده، وبعد كده كل إنسان انصرف إلى 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 حال سبيل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما قال مالي وللدنيا ما أنا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها، يعني يشبه الدنيا بأنها يعني مرحلة وأنها سريعة الزوال. فلا شك الإنسان لو تأمل هذا المعنى وعلم أن النعيم الكامل إنما هو في الآخرة والعذاب الكامل إنما في الآخرة، زي حديث في صحيح مسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا. أنا يعني تخيل لو إنسان يعني في النعيم من المهد إلى اللحد من ساعة ما تولد إلى أن يموت. عارف بعض الناس بعض الملوك في الدنيا وكذا عندما ينظر إليهم الإنسان تجدهم حاجة كده زي الناس اللي في متحف الشمع، لم يتعرضوا لأذى ولا لشمس ولا بتاع، يعني إيه حاجة كده إيه في النعيم من المهد إلى اللحد. لكن هذا الإنسان إذا لم يعمل بطاعة الله تبارك وتعالى غمسة واحدة في النار تنسيه كل هذا النعيم. وكذلك الإنسان الذي صبر على يعني طاعة الله تبارك وتعالى حتى لو كان من أبأس الدنيا في الفقر والاضطهاد والمرض والكلام ده كله، فيغمس غمسة واحدة في الجنة فتنسيه ما كان، لأنه يقسم قال بعزتك ما رأيت بؤسا قط، لا عمري شفت بؤس ولا سمعت عنه ولا إيه بؤس، ما يعرفش حتى البؤس ده يعني. فغمسة واحدة في الجنة أنسته كل ما كان في الدنيا، فالدنيا سريعة الزوال. فلا شك أن هذه التصورات تفيد الإنسان في يعني في المسلك وفي تعامله مع الأشياء وكذا.
وشيخنا إضافة إلى بما أننا في صدد التدبر، هذه طريقة القرآن العظيم في توهين الدنيا وأنها لا تساوي شيء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أعلى ما تكلم به في هذا قال لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة. فحقيقة هي لا تصل إلى جناح البعوضة عند الله تبارك وتعالى، وعند من فقها عن الله من كتابه العزيز من أهل الإيمان تصير الدنيا عندهم أصغر من الذر ولا تسوي عندهم شيء، ويأتيهم من قليلها أو من كثيرها لا يبالون بهذا. فكل هذا لمن تدبر سورة الكهف وفيها قصة صاحب الجنتين أو صاحبي الجنتين وضرب المثل في سورة الكهف أيضا للحياة الدنيا وتعبيرات القرآن العظيم وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، وأيضا كما ذكرت كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاه في موضع آخر لم يلبسه إلا ساعة
على سرعة الزوال.
نعم وأنها بالنسبة للأخير لا تساوي شيء. فهذا المؤمن الذي يؤمن بكتاب الله يأخذ وينهل من الكتاب العزيز ما يجعل الدنيا عنده لا تساوي شيء. وحقيقة إذا كان الداء العضال الذي دخل قلوب الأكثرين من الناس خواصهم وعوامهم هو حب الدنيا فلا شك أن هذا من ضعف التدبر. لا شك أن هذا من ضعف التدبر. ولك أن تنظر في صهيب الرومي لما عرضوا عليه أن يحولوا بينه وبين الهجرة وبين أن يأخذوا ماله. فكانت العبارة الواردة في الروايات أن تركت لكم مالي خلوتم بيني وبين هجرتي قالوا نعم قال دونكم مالي فخذوه. فكأنه افتدى بأوهن شيء إنما هو الدنيا بما يملك منها من مال.
ولسان شيخ حتى لو علم الحقيقة يعلم إن سبحانه كل ما يعني كل ما أتيه الإنسان من مال أو منصب أو جاه أو شهرة أو الكلام ده كله لابد أن يوظف كل هذا الأمر في طاعة الله تعالى. لماذا نزل يعني ماذا حصل هذا المال؟ ليحصل رضا الله سبحانه وتعالى. فلذلك يعني افتدى بالمال اللي يعني ليحافظ على دينه.
أي صور الهجرة الواردة في القرآن عن إبراهيم عليه السلام عن نوح عليه السلام عن نبينا عليه الصلاة والسلام أي صور الهجرة إنما هي ترك للدنيا. يعني قال تعالى الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. يعني هذه الهجرة لا تكون في الأرض وترك ما استمتع فيه الناس وما يستمتعون فيه. إذا كان هذا إذا كان دينه يضطر إلى هذه الهجرة لا يكون هذا إلا لمن هانت عليه الدنيا. إلا لمن هانت عليه الدنيا.
وهذا المصلحة العظمى لإقامة الدين.
بالضبط. وهذا لا يكون إلا بتدبر القرآن. لأن القرآن هو اللي يعطيك التصور الحقيقي. بالنسبة للدنيا الآخرة. وهذا كان لما عاب مرقع سوب سيدنا علي قال ألا اشتريت غيره قال اسكت. فعند الثريا يحمد القوم السرى. يعني عند طلوع الصبح يحمد القوم السير ليلا. هذا وصلت الدنيا عندهم إلى أن تكون تحت أقدامهم.
شيء يتبلغ به بس إلى الآخرة.
نعم. فكان الخلفاء الأربعة خاصة الخلفاء الراشدين الأربعة أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا كانوا أملكوا من الدنيا اسم الخلافة. يعني خذوا اسم الخلافة لكن لم يأخذوا لا نعيمها ولا فيها من ملذات. إنما كانوا فعلا بحق وهم أعلى مستوى ملك الأرض كانوا بحق فعلا ما يعني يزهدون في الدنيا لأن الله زهدهم فيها.
نعم.
في كتابه العزيز.
نعم.
وصدقوا ربهم فيها وصدقوا كلام الله تبارك وتعالى وعلموا أنه على قدر التمتع فيها على قدر النقصان من نعيم الآخرة. وده اللي استدل به سيدنا عمر في قوله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها.
نعم.
فعلى قدر بلوغ الإنسان من ملذات الدنيا وشيء من هذا في الدنيا على قدر ما قد ينقص منه ما قد ينقص منه حتى نكون بدقة في عباراتنا ما قد ينقص منه.
نعم.
إلا أن يكون كله لله.
نعم.
فيمتعه الله بالدارين إن شاء الله.
نعم. لو سمحت شيخ محمد كمان أنا عايز أقول لأن بعض الناس أحيانا يعني من كلامنا عن قضية أن الدنيا سريعة الزوال وأن الآخرة هي يعني خير وأبقى وكذا بعض الناس بيظن ان خطاب المسلمين انما يتعلق بالزهد في الدنيا وقضية اهمال الدنيا واهمال العلم النافع والكلام ده كله. احنا عايزين نقول للناس لا احنا بنقول سبحان الله يعني الشرع لا يتعارض مع جمع المال ولا يتعارض ليست هناك خصومة مع المال وليست هناك خصومة في دين الله تبارك وتعالى كذلك مع العلم النافع. ولذلك قال تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. السين كما يسمونها السين الطلب واستعمركم فيها أي أن الله سبحانه وتعالى طلب منا عمارة الأرض. ولذلك يعني قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا خلق لكم. فلا يتخيل عقل أن الله سبحانه وتعالى خلق لنا هذه الدنيا لنهملها. بل سبحانه شوف في الأندلس كان يعني أعظم مستشفى يعني ميداني كان في الأندلس قبل فرنسا ب 700-800 سنة. فديننا لا يتعارض مع العلم ولا توجد أي حقيقة علمية تتعارض مع دين الله تبارك وتعالى. لكن ما يرشد إليه هذا الخطاب أن الإنسان لابد أن يعمل الأرض وأن يجمع من المال ما يحمي به نفسه وأولاده وأهله ويعني يحفظ به وجهه وكذا لكن لابد أن يجعل رضا الله سبحانه وتعالى هو في المقدم. ولذلك في سورة الكهف المال والبنون زينة الحياة الدنيا.
نعم.
والباقيات الصالحات إيه؟
خير.
فقضية يعني لا تهمل الدنيا ولا وكما ذكرت لا خصومة عندنا بين جمع المال ولا بين يبقى الإنسان مليونير يبقى ملياردير كل ده جائز في دين الله تبارك تعالى. المهم أن يجمع هذا المال من حلال وينفقه في حلال ولا خصومة بين الدين وبين العلم لكن بشرط أن يجعل الإنسان الهم الأكبر هو تحصيل مراد الله تبارك تعالى. لأن بعض الناس يظن نحن يعني إيه نهمل العلم ونهمل الدنيا ونجلس بس في المساجد ونقرأ القرآن. طبعا هذا الكلام لا نريده أصلا أو لا نتكلم به أصلا. اصلا يعني.
ودي جزئيه برضو عشان نبقى الحلقه بتاعتنا عند موضوعها هي جزئيه تتصل بالتدبر، واجعلني بقى يعني استاذنك يعني افيض فيها شيئا ما، لان القضيه يتكلم فيها بعلم ولا قيمة لمن لم يتدبر حقيقة في هذه القضية. كما ذكرت نقرر أن ديننا لا يأمر بأن يكون الناس على حد الكفاف أو على حد الكفاية، لا يأمر بهذا ولا يوجب على أحد أن يكون على هذه الطريقة، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام تخير
نهى سعد قال إنك انتظر ورثتك أغنياء خير لكم أتركهم عالة إن تكفون،
إذا هو لا يأمر بهذا. لكن دعنا نقول أن إذا قلنا أن القلب هو ملك الجوارح وأن به يتحرك الجوارح، فإنما الزهد وترك الدنيا وعدم التعلق بها والاستكثار منها كل هذا محله القلب. إن الإسلام والقرآن بتدبره يريد قلب المؤمن ألا يكون قلبه متعلق بالدنيا مهما بلغت في يده ومهما امتلك منها في يده فهي ليست في قلبه. أينما أمر أن تترك أو أينما أمر الشرع والقرآن أن تترك تركها ولم يبكي على شيء منها. فلذلك أنا تطرقت للهجرة في أن الهجرة مرتبطة بأن الدنيا ليست في القلب، حينما ولا بد أن يبتلى المرء فيما صدق نيته في أنه لم يتعلق بشيء من الدنيا، في أنه لم يتعلق بشيء من الدنيا، وأنه إن نادى منادي الجهاد أو نادى منادي الآخرة أو نادى منادي الطاعة فلا شك أنه يترك الدنيا لأنها ليست في قلبه. فلذلك التوازن في الفهم بأخذ القرآن العظيم عن هذه السورة في قصة قارون لما قال له قومه وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فصنعوا بهذه الجمل المتداخلة في هذه الآية صنعوا التوازن أن الأصل هو القلب، وأنه ينبغي على المؤمن صادق النية الذي يفهم عن الله وعن رسوله لسلامته هو ألا يكون شيء من الدنيا في قلبي، لا مالها ولا حطامي ولا شيء، حتى إذا قيل له اترك ترك غير باك على شيء.
وذلك في سورة البقرة والذين أمنوا أشد حبا لله، يعني عند التعارض يقدم مراد الله سبحانه وتعالى على حظ الناس.
وهنا يستقر الفهم الصحيح في أن القرآن العظيم ونبينا عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الزهد بمعنى القلب ألا يتعلق بشيء من الدنيا. فلذلك كان المرجع كله للإرادات، منكم من يريد ومنكم من يريد، من كان يريد ومن كان يريد، المرجع كله إلى إرادات القلب وليس مجرد. لكن كون وهذا سيختبر فيها المرء، هذا لا شك أن يختبر فيها المرء، ولذلك كان العكس أو على العكس، كل من يحب الدنيا فإنما سترى عرضهم في سورة هود في خواتيم سورة هود قال تعالى عمن يحب الدنيا وهي في قلبه متوغلة بمالها وشهواتها، قال واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. طالما أن ترفه ونعيمه في الدنيا وشهواتها وقد تعلقت بقلبه فهو
عند التعارض قدم مراد النفس،
قدم مراد النفس
على مراد الله،
ولذلك يبذل ذلا وكذبا وشهادة زور وسوء أخلاق وشيء حتى يبقى فيما هو فيه من الترف. فظهر بهذا الفصل بين طريقة أهل الإيمان الذين يفهمون عن الله مراده وبين طريقة من يحب الدنيا ويرغب فيها، في أن أهل الإيمان الدنيا ليست في قلوبهم فهم يتركونها في أي ساعة وفي أي وقت وفي أي مكان، وأما أهل الدنيا فإنما هم لها محبون وإن أظهروا خلاف ذلك من الدعاوى. فإذا أردت أن تأخذها منهم كان القتال على هذا وكان الشجار على هذا وكان التكالب الشديد كالجيفة بين أرباب من يأكلها والعياذ بالله. فهذا فاصل عظيم جدا جدا يحصل به التوازن بين أهل القرآن وبين غيره من أهل الدنيا.
لكن يعني زي ما قلنا شيخ محمد ان لا مانع من جمع المال او من جمع الدنيا، لكن بشرط
الا يصل القلب
الا تكون في القلب،
بحيث لو قيل لك اترك تترك. لو انه
لو قيل له بالشرع يعني
ايوه بالشرع لو قيل ولو سنت على دين او دنيا تترك ليس عندك فيها بكاء،
ولذلك ربنا
قال تبكي عليه
ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. لكن شوف اهل الايمان والذين امنوا اشد حبا لله. وزي ما حضرتك ذكرت قضيه الهجره، سبحان الله، يعني انا بقول حب الوطن ده من الفطره، يعني ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا
قليل
قليل. فشوف سبحان الله حب الوطن ده، يعني ده شيء فطري، إنسان دي ملاعب الصيبة وأشياء، وأماكن تربى فيها وكذا. فعند قضية الهجرة لما تركوا الله سبحانه وتعالى لتقديم مصلحة
الدين، ما زلت شيخنا أستدل بالهجرة، أستدل بالهجرة على أنها دليل عظيم على أن هؤلاء الصحابة الذين هاجروا من مكة إلى المدينة كانوا يريدون وجه الله، وبهذا سجل القرآن العظيم، وأن الدنيا لم تكن أبدا في قلوبهم، حتى أنهم لما عادوا بعد فتح مكة لم يردها عليهم النبي عليه الصلاة والسلام،
نعم،
لأنهم باعوها لله تبارك وتعالى، نعم، وسجل القرآن فقال للفقراء
وليجر لهم الأجر، يعني
نعم وليجر لهم الأجر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا، فظهر بهذا أن الدين والقرآن والعلم والشريعة لا ينادون الناس إلى الفقر المحض ولا إلى القلة المحضة، ولكن ينادونهم ألا تكون منها شيء في قلوبهم،
نعم،
لأن القلب هو محل وهو الآلة الحقيقية، إما لأن يعتز المرء بدينه ويعلو، وإما أن يستزل لشهواته فيبقى فيها.
في الحديث في مسند أحمد يعني نعم المال الصالح للرجل الصالح، وزي حتى ورد في بعض الدعاء اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، يتبلغ بها إلى رضا الله سبحانه وتعالى وعز وجل. طيب دكتور محمد، احنا عايزين برضو يعني قبل ما الوقت ينتهي عايزين برضو نذكر بعض الأمثلة من يعني تدبر الصحابة وتدبر العلماء للقرآن الكريم.
حقيقة أنا كنت حضرت شيء كنت ذكرت لحضرتك في هذا المجال، وهو بعض المعاني اللي هي في أولها صعبة لكن تفتح باب عظيم للفهم، علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، وهو الجيل الفريد الذين كانوا أفهم الناس لكتاب الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يريدنا والسابعين موارد الصالحين على كتاب الله تبارك وتعالى. شيء سميته شيخنا اسمه أن القرآن يدعو إلى الإطلاقية، وأنه جاء ليثبت إطلاق رب العالمين في كل شيء، أنه سبحانه وتعالى مطلق في أنه الرزاق، ومطلق في أنه العليم، ومطلق في أنه على كل شيء قدير. القرآن جاء لحتى يثبت لكل من يسمع الكتاب العزيز ولكل من يؤمن به حقا أن الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى رزاق ذو القوة المتين يرزق بسعة، حتى قال لأهل الكتاب، وهذا من التدبر، قال ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا، وعدهم بالرزق، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذا من إطلاق القرآن الذي يضيقه الناس الآن، يضيقون،
ده يترتب عليه أثر قضية اليقين في الله سبحانه وتعالى.
نعم، إذا أصابك من السرطان، مرضى السرطان أو مرضى الفشل أو غيرهم، لكل قدر، لا يجوز أن تحكم عليك التجربة، تجربة ابن عمك أو ابن خالك في أنه أتاه المرض فسرعان ما تلف وهلك ومات، لا يجوز لهذا، لابد أن تطلق لربك أنه على كل شيء قدير، وأنه قادر أن يشفيك مهما كان مرضه، أو أن يصرف عنك آثار المرض، يعني لا يبقي عليك أثر، كما في حديث معاذ بن جبل لما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام فضل حمى، يعني سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعوه أن يصاب بها بحيث لا تمنعه، انظر إلى الأثر، لا تمنعه من صلاة الجماعة ولا من الجهاد في سبيل الله، فكان يسأل اسمه اسم المرض الحمى، ومع ذلك كان ليس لها أثر. الإطلاق جاء القرآن بالتدبر العظيم على أن الله قادر سبحانه وتعالى، وله الإطلاق في كل شيء، ولما أراد أن يطلق علمه قال ولو أنما في البحر ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، لو كل الشجر تحول لأقلام، ولو أنما في الأرض من شجرات أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. يا جماعة، القرآن من أعظم معاني التدبر المجملة أنه يطلق للمؤمن في أن ربه مطلق في كل شيء،
له كل صفات الكمال ونعوت الجلال.
انظر إلى قضية الرزاق، أنه الرزاق، الرزاق مش زي الرئيس في العمل اللي بيمضي على شيكات إنك تأخذ مرتب، الله هو الرزاق ذو القدر، يرزق من حيث لا تحتسب، ويرزق بالبركة، عنده البركة ليس عند غيره سبحانه، رزاق سبحانه،
وبلا أسباب،
وبلا أسباب، وبلا مؤونة في بعض الأحوال، وبلا هذا إطلاق الرزاق سبحانه وتعالى، والناس يقيدون. هذه مشكلة عظيمة جدا، لو أننا وعينا أن كتاب الله جاء بهذا الإطلاق لما حصل هذا الضيق الذي يجري بين الناس بعضهم بعض، وأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، قدرته أن ينتقم من كل ظالم، قدرته في أن يهلك الأمم التي تفتري، وقدرته في أن يهلك الجبارين في سوريا وغيرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرر هذه البلاد، وأن يؤمن إخواننا فيها، وأن يرد إخواننا من أهل سوريا إليها.
وكذلك من أثار التدبر يعني توجيه الناس إلى تحصيل أسباب النصر،
بالضبط يعني. ولكن أنا أتكلم في الإطلاقية التي جاء بها القرآن يطلق لما يقول عن نفسه سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، يطلق في أن هذا يمنع من الحسد. لو أن المرأة أيقن أن خزائن كل شيء بيد الله لما حسد أخاه على هذا، بل سأل الذي عنده خزائن كل شيء فأعطاه منه. شيخاني أنا أركز على الإطلاقية التي جاء بها القرآن. في القرآن أنزله الله تبارك وتعالى ليثبت أن الله مطلق في كل شيء من صفات الجلال ونعوت الجمال سبحانه وتعالى عز وجل، وأنه لا يوقف معه على حد.
فيأوي سبحانه وتعالى يعني، والأصل مطلق أن يأوي إلى الركن الشديد سبحانه.
بالضبط يا شيخنا، في في الانتصار والتمكين والتوكل وغيرها. لابد أن يوقن المرء إطلاقية رب العالمين في كل شيء. هذا معنى كنت يعني فيه، وكما ترى كنا نكمل في معنى آخر.
طيب، هو كمان سبحانه برضو عايزين نذكر بعض قضية التدبر برضو، وما يعني أرشد إليه الآيات من لطائف وكذا. يعني سبحانه نذكر في قوله تبارك وتعالى بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى جملة من الأنبياء، فقال سبحانه وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. فإنسان لما يتأمل كلام العلماء أولئك الذين، شوف بعد ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر جملة من الأنبياء فبين أنه ليس لأحد فضل على الله سبحانه وتعالى، بل الله عز وجل هو الذي عليه يعني هو الذي له الفضل المطلق سبحانه وتعالى حتى على صفوة الخلق وهم الأنبياء. وذلك بعد أن ذكر جملة من الأنبياء قال أولئك الذين هدى الله، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تفضل عليهم بذلك، فبهداه مقتده. فذكر بعض العلماء زي الرازي وغيره ذكر أن لا شك أن كل نبي من الأنبياء أوتي من الفضائل. فيقول فقال تعالى بعد أن ذكر جملة من الأنبياء قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهؤلاء الأنبياء وبما عندهم من الفضائل. قال والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتخلف عن أمر ربه أبدا، فحصل ما عندهم من الفضائل جميعا. فدلت هذه الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق جميعا لأنه حصل جميع ما عنده.
رائع جدا. وخليني شيخنا برضو أرجع لقضية الإطلاق التي هي قضية عامة يثبتها أهل العلم ويثبتها كتاب الله، وأنه نزل حتى يعطي رب العالمين الإطلاق في قصة في سورة آل عمران. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، يجد فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. قال يا مريم أنى لك هذا، ولا يدخل عليها إلا هو فهو كفيلها. فعندها دعا زكريا ربه، علم إطلاق الملك في سبحانه وتعالى وأنه رزاق سبحانه وتعالى.
تأمل هذا المعنى،
تأمل. فعندها قال زكريا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. هذا هو يقين أهل الإيمان حين يقرؤون كتاب الله،
أن الله عز وجل يعطي بلا أسباب، وإن كان حتى يعطي على خلاف الأسباب المتوقعة.
وخلينا شيخنا أثبت ليك أن كثير من المسلمين، وأنا أقولها بحق، كثير من المسلمين قيدوا في مسائل إطلاق. يعني حين يقول قوم موسى لموسى إنا لمدركون، هذا تقييد. لكن موسى يقول وهو يعلم أن الله مطلق القدرة، قال كلا إن معي ربي سيهدين. البحر أمامهم والعدو خلفهم، مقاييس صحيحة عقليا.
ده شيخ العلماء حتى بيذكروا في المثال ده إن في هذه اللحظة لما قالوا إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين، موسى عليه السلام قد علم من الله سبحانه وتعالى أنه سينجو، لكن لم يكن يعلم الطريق بعد. لكن شوف اليقين في وعد الله سبحانه وتعالى، في حين أن ظاهر الأمر أن خلاص أن موسى قد هلك هو من معه، البحر أمامه وفرعون والجنود من خلفه، فسبحان الله يعني. لكن شوف اليقين، قال كلا إن معي رب، لا شك أن الله سبحانه وتعالى سيهدين إلى طريق النجاة.
كل من يدعي أنه يعتقد في الله لابد أن يعتقد الإطلاق في صفات الجلال ونعوت الجمال.
صحيح.
كل من يعتقد أنه على مذهب أهل السنة لابد أن يعتقد الإطلاق في نعوت الجلال لله. كل من يدرس عقيدة ويظن أنه بهذا يراجع كتاب الله تبارك وتعالى لابد أن يعطي الإطلاقية لله.
وإحنا شيخ عشان كده عايزين نقول قضية إن العلم الشرعي النافع الذي ينتفع به الإنسان هو مش مجرد إحنا نقول مثلا الآية الفلانية معناها هو كذا وكذا، أو اللي هذه الكلمة معناها كذا، بل لابد من التدبر ومعرفة الأثار المترتبة على أنه لما عرف أن ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق هو القوي هو على كل شيء قدير، لابد أن يترتب على ذلك أثر، لابد من وقوع هذا المعنى في القلب وحتى ينجزم في القلب. فإذا انجزم في القلب تنفعل يعني ينفع له القلب ومن ثم الجوارح،
وتستقيم كل السلوكيات على ما يحب الله. فلما ضيق الناس قضية الأرزاق وتعلقوا بالأسباب حصل ما يكون من التملق لبعض الناس بعضهم لبعض، ومن زلة بعض الناس بعضهم لبعض، ومن كذب الناس وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون بعضهم لبعض، ومن الحسد بعضهم على بعض، إذ أن له أن يأتي مثل ما عند فلان. قال شوف في قصة صاحبي الجنة، قال عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك وأرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. ف فهو حتى أصحاب الجنة في سورة نون يعني القضية الجنة موجودة واللي هم خلاص أقسموا ألا يصرمنها ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وضيقوا القضية ظنوا أن الله لا يقدر عليهم سبحانه وتعالى نعم. فكان ما كان من أن صارت كالصريم وكانت القصة كما يعلمها الجميع نعم. فإذا شيخنا أنا لو جلسنا يعني ساعات نتكلم عن ما يجري في واقع المسلمين من التقييد من التقييد أن والناس تستبعد هذا ومع أن القرآن كله على أن الله مطلق في صفات الجلال ونعوت الجمال سبحانه وتعالى ولكن الناس لازال بعضهم يضيق على بعض يقول لك خلاص انتهت خلاص أنا تعبت خلاص والموت جاي لي أنا خلاص مرضت المرض الأخير أنا والناس يضيقون وهذا كله بعيد عما جاء في كتاب الله تدبرا والقصص كثيرة ليس قصة زكريا ومريم عليهم السلام فحسب ولا قصة موسى وفرعون فحسب إنما سائر قصص القرآن يدعو إلى هذه الإطلاقية حتى قال موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء لما دعا ربه وشكى إليه فقره جاءه من الله تبارك وتعالى السعة أو سبب السعة الذي كان بعد ذلك هو الإيواء من شعيب
وقضية شيخ الدكتور محمد قضية القصص زي ما قال العلماء يعني عند الإقبال على دراسة القرآن ونزل القرآن العلماء قالوا أن ربنا سبحانه وتعالى قسم القرآن إلى ثلاثة أقسام القسم الأول وهو التوحيد وهذا هو حق الله على العبيد ولذلك دايما تجد أن القرآن يربط بين قضية الخلق والإنعام بالنعم والكلام ده كله وقضية الأمر والنهي والعبادة وكذا كما قال تعالى ألا له الخلق والأمر أين الذي خلق ورزق وأكرم وأنعم وتفضل هو صاحب الحق أن يأمر أنه قال إبراهيم عليه السلام الذي خلقني فهو يهديني وقال نوح عليه السلام ما لكم لا ترجون لله وقال وقد خلقكم أطوارا وكذلك في سيد الاستغفار خلقتني وأنا عبدك وكذلك في حديث ابن مسعود في الصحيحين لما قال أي الذنب أعظم قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك قضية الربط وسورة في سورة الإله في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف فقال إن يعني العلماء ذكروا أن القرآن قسمه الله سبحانه وتعالى على ثلاثة أقسام القسم الأول وهو التوحيد يتكلم عن حق الله سبحانه وتعالى فلابد من قضية التدبر عشان يعرف حقوق ربنا عليه سبحانه وتعالى القسم الثاني وهو الأحكام افعل ولا تفعل هذا حلال هذا حرام القسم الثالث ده اللي خلينا نذكر الكلام ده كلام حضرتك عن القصص وهو القصص القصص لم يرد في القرآن ولا في السنة لمجرد التسلية والسمر وإضاعة الوقت وإنما جاء للنظر في أحوال الصالحين وما آلت إليه العاقبة الحسنة ونظر في أحوال الطالحين وما آلت إليه عاقبة السوء والعزو بالله
والفاصل بين كتاب الله وبين ما صح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام في القصص أنها أخبار حق كما قال الله تبارك وتعالى ما كان حديثا يفترى
يفترى نعم
أخبار حق يعني يا مولانا أخبار حق في سيرها وعواقبها حق أي مؤلف تاني ولا سيناريست يعمل سيناريو أو كلام زي ده لا شك أنه لا يصيب في كل شيء ولا يستطيع أن إذا حتحكي لأولادك قصة مختلقة أو قصة مصطنعة لا تستطيع أبدا أن توفيها حقوقها أو أن تأتي بأبعادها ولا بعواقبها لكن كلام الله تبارك وتعالى ما كان حديثا يفترى في سيره وقصصه وعواقبه هو الحق البين
القصص الحق,
القصص الحق فلذلك قال في سورة الأنعام وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام فالتدبر يا شيخنا أرجع تاني لهذه القضية التي أستميت عليها بشدة أن القرآن أنزله الله ليثبت الإطلاق لله في صفات الجلال ونعوت الجمال وإن بقي شيء تاني فيه أيضا من أثار التدبر
لا والتدبر سبحانه يحتاج القرآن كله يحتاج
يعني لكن نتكلم في العموميات وأن من عموميات التدبر هو أنه خاطب الضدين لا يوجد كتاب في الدنيا يخاطب الضدين المؤمن والكافر فنداءه لأهل الإيمان بإيمان به وحده ولا شريك له وخاطب الكفار فقال سبحانه كل الذين كفروا
لأن بعض الناس يظن أن القرآن يعني حتى إن كان مقصرا أو عنده شيء يظن دائما القرآن يخاطب أهل الصلاح وأهل الطاعة وكذا
لا
القرآن يخاطب جميع الناس
يخاطب الضدين يا شيخنا هذا كتابه سبحانه وتعالى يخاطب المؤمن والعاصي خاطب المؤمن بنداءات يا أيها الذين آمنوا وخاطب كل العصاة فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم يخاطب الظالم والمظلوم يصبر الظالم وينهى يصبر المظلوم وينهى الظالم ويجعله ينكسر حتى لا يبقى في ظلمه يتتابع فيتوب إلى الله ويفتح له باب التوبة لا يوجد كتاب في الدنيا لو أطال الله تبارك وتعالى بقائنا إلى حلقات أخرى نفصل في هذا العنصر الذي هو من أثار التدبر في أنه لا يوجد كتاب في الدنيا أبدا يحنو على الضدين مثل كتاب الله يحنو على الضدين مثل كتاب الله ويصلح الضدين مثل كتاب الله
وده من حتى تجد الشرع يراعي مصلحة الطرفين يعني حتى في قضية البيع يراعي مصلحة البيع والمشتري أو بين الزوجين في أمر الخلاف يراعي مصلحة مصلحة الزوج ومصلحة الزوجة، يعني سبحان الله توازن سبحان من أعجب ما يكون.
أعجب ما يكون يا شيخنا، ما يوجد أبدا أحد يستطيع إلا هذا القرآن الحكم العدل الذي هو من الآن بالعدل والرحمة يخاطب بكلا الضدين.
القرآن سبحان جاء بتمام العدل وبتمام الرحمة وبتمام الحكم سبحانه وتعالى. نعم.
وإذا أردت أن تستدل فعليك بقصة داود وسليمان عليهما السلام.
نعم.
في قضية الحرص وما فيها، فحكم داود وهو والد سليمان عليهما السلام، حكم بالعدل وحكم سليمان بالفضل. فلا شك أن هذا يدل على أن القرآن
حتى من اللطائف في هذا السياق أن ربي سبحانه وتعالى قال ففهمناها سليمان، فبين أن سليمان هو الذي أصاب الوجه الصحيح، ولكنه أثنى أيضا عنده قال وكلا أتينا فضلا وإيه؟
هو بتفصيل القصة أن كلاهما أصاب، لكن هذا حكم
حكما وعلما.
هذا أصاب حكم بالعدل وهذا حكم بالفضل.
نعم.
فكان أحسن لمن للمحكوم لهما حكم سليمان عليهما السلام.
أيوة.
فلو بقي وقت نفصل في قضية أن القرآن
إن للأسف الوقت يعني.
نعم أن القرآن، لكننا نثبت حتى نثبت للناس أن القرآن العظيم أهل الإيمان على يقين من تدبره في أن الله تبارك وتعالى يحنو على الضدين، ولا يوجد كتاب في الدنيا أبدا يكلم الضدين ويشفق عليهما، يخاطب الكفار في من ادعى ألوهية المسيح عليه السلام فقال لهم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون، ودعاهم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم.
نعم.
ولم يقطع منهم ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا من أهل الكتاب.
نعم.
فخاطب الضدين وخاطب
كان علي بن أبي طالب، لأن الوقت يعني كان علي بن أبي طالب يقول يعني ليس بيننا وبين الله نسب فيحبينا، وليس بيننا وبينه قرابة فيدنينا. يعني البشر عند الله سبحانه وتعالى سواء، ولكن طبعا الوقت يعني انتهى.
هختم لكن في غزوة أحد
هو، لكن الوقت بس والله.
نعم. خاطب النبي عليه الصلاة والسلام، خاطب الله نبيه فقال ليس لك من الأمر شيء، لما دعا على قوم في أحد فقال لا أفلح الله قوم من آذوا نبيهم.
نعم.
فكان أن خاطب الله نبيه بأن لا يفعل هذا.
نعم.
ولا يقول بهذا.
نعم.
فهذا
إن شاء الله نكمل بإذن الله في حلقات قادمة. وطبعا كلمة الحسن البصري لا يكن همك يعني آخر الصور، العبرة ليست بالكسرة لكن العبرة بالكيف وبإحسان التلاوة وبتدبر كلام الله تبارك وتعالى. ففي الختام